الحديث الآخر فهو في صحيح وفي الصحيح مفسرا ليس بأثر، حديث صحيح جاء مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد من عبيده: عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول العبد: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت الذي تطعم العباد وتسقيهم وترزقهم، وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ومثل هذا السؤال إذا جاء في النص في كتاب الله وفي السنة الغرض منه إثارة انتباه المخاطب لينتبه لعظم هذا المعنى. فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبدي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إن عبدي فلانا جاع وأنت في إمكانك أن تطعمه وأن تمد له يد المساعدة، ولكن لم تفعل، لو فعلت ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي. جعل جوع العبد جوعه، وهذا يدل على مكانة وعظم الإطعام، أجر الإطعام، إطعام المحتاج، لأنه جعل جوع عبده المؤمن الجائع جعل كأنه هو الذي جاع. لذلك ليس في الحديث ما يدل على التشبيه، ولكن في الحديث الحث على الإطعام فقط. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا صريح في التفسير والحديث والبيان، فلو أطعمته لوجدت ذلك الإطعام عندي، أي أجره، أجر ذلك الإطعام. ولم يبق هنا أي غموض. فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول الرب سبحانه وتعالى وفيقول العبد جوابا لربه تعالى الذي يخاطبه بهذا الخطاب تلطفا منه سبحانه ورحمة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض، أنت رب العالمين الذي يشفي المرضى، كيف أعودك؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. لأن الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المضطر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء، الله عنده ومعه بحفظه ولطفه وكلائه. فإذا عاد المسلم أخاه المريض المسلم فليعتقد بأن الله عنده ومعه، والعندية والمعية ليست عندية الذات ولا معية الذات، معه بعلمه ورحمته ولطفه، ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك. هذا معنى بليغ وفيه معنى الكناية، والكناية لا تتنافى مع الحقيقة، فيه حث على زيارة المريض، وأن الذي يزور المريض عليه أن يؤمن ويتيقن بأن الله مع هذا العبد المريض المضطر، معه وعنده، يعلم منه كل شيء ويلطف به ويشفيه إن شاء ويقبضه إليه إن شاء. ولكن العبد الذي يزور أخاه المسلم يجد الله عنده، إذ هو الذي يثيبه على هذه الزيارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، كل ذلك لا يليق به، ولكنه مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، جعل الله جوع عبده كأنه هو الذي جاع، حثاً على الإطعام وعلى الرحمة، ومرضه مرضه، جعل مرض عبده كأنه هو الذي مرض، حثاً أو حاثاً عباده على زيارة المرضى، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا التفسير، التفسير جاء من الحديث نفسه من رب العالمين، لأن الحديث حديث قدسي، الله هو الذي تكلم به، فأجمل في أول الحديث ثم فسر وأوضح، فلم يبق شيء يحتاج إلى التأويل، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وزعم الذين يزعمون إن مثل هذه النصوص يأجد السلفيون من بيان معاني هذه النصوص إلا بالتأويل، فيضطرون إلى التأويل، هكذا يلبسون على الناس. الحديث لم يحتج إلى تفسير خارجي وإلى بيان خارجي، بيانه من نفسه وتفسيره من نفسه، وبعبارة أخرى الله هو الذي فسره وبينه، فلم يترك مجالا لقائل حتى يؤول أو حتى يقول إنه بحاجة إلى التأويل. الحديث الآخر فهو في صحيح، هو في الصحيح مفسرا ليس بأثر، حديث صحيح جاء مفسرا. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبد من عبيده: عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول العبد: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أنت الذي تطعم العباد وتسقيهم وترزقهم، وكيف أطعمك أنت رب العالمين؟ ومثل هذا السؤال إذا جاء في النص في كتاب الله وفي السنة، الغرض منه إثارة انتباه المخاطب لينتبه لعظم هذا المعنى. فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبدي: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إن عبدي فلانا جاع وأنت في إمكانك أن تطعمه، وأن تمد له يد المساعدة، ولكن لم تفعل، لو فعلت ذلك لوجدت ثواب ذلك عندي. جعل جوع العبد جوعه، وهذا يدل على مكانة وعظم الإطعام، أجر الإطعام، إطعام المحتاج، لأنه جعل جوع عبده المؤمن الجائع، جعل كأنه هو الذي جاع. لذلك ليس في الحديث ما يدل على التشبيه، ولكن في الحديث الحث على الإطعام فقط. قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، هذا صريح في التفسير والحديث والبيان، فلو أطعمته لوجدت ذلك الإطعام عندي، أي أجره، أجر ذلك الإطعام. ولم يبق هنا أي غموض. فيقول: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول الرب سبحانه وتعالى، وفيقول العبد جوابا لربه تعالى الذي يخاطبه بهذا الخطاب تلطفا منه سبحانه ورحمة: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض، أنت رب العالمين الذي يشفي المرضى، كيف أعوذك؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، لأن الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المضطر المريض الذي هو بحاجة إلى الشفاء، الله عنده ومعه بحفظه ولطفه وكلائه. فإذا عاد المسلم أخاه المريض المسلم فليعتقد بأن الله عنده ومعه، والعندية والمعية ليست عندية الذات ولا معية الذات، معه بعلمه ورحمته ولطفه، ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك. هذا معنى بليغ وفيه معنى الكناية، والكناية لا تتنافى مع الحقيقة، فيه حث على زيارة المريض، وأن الذي يزور المريض عليه أن يؤمن ويتيقن بأن الله مع هذا العبد المريض المضطر، معه وعنده، يعلم منه كل شيء ويلطف به ويشفيه إن شاء ويقبضه إليه إن شاء. ولكن العبد الذي يزور أخاه المسلم يجد الله عنده، إذ هو الذي يثيبه على هذه الزيارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، كل ذلك لا يليق به، ولكنه مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، جعل الله جوع عبده كأنه هو الذي جاع، حثا على الإطعام وعلى الرحمة، ومرضه مرضه، جعل مرض عبده كأنه هو الذي مرض، حثا أو حاثا عباده على زيارة المرضى، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا التفسير، التفسير جاء من الحديث نفسه من رب العالمين، لأن الحديث حديث قدسي، الله هو الذي تكلم به، فأجمل في أول الحديث ثم فسر وأوضح، فلم يبق شيء يحتاج إلى التأويل، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وزعم الذين يزعمون إن مثل هذه النصوص يعجز السلفيون من بيان معاني هذه النصوص إلا بالتأويل، فيضطرون إلى التأويل، هكذا يلبسون على الناس. الحديث لم يحتج إلى تفسير خارجي وإلى بيان خارجي، بيانه من نفسه وتفسيره من نفسه، وبعبارة أخرى الله هو الذي فسره وبينه، فلم يترك مجالا لقائل حتى يؤول أو حتى يقول إنه بحاجة إلى التأويل.